بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الإسلام مليء بالقيم، وقيم الإسلام متنامية ليست متقاصرة. أحيانا الإنسان يجد قيمة، ولكن هذه القيمة لا يستطيع أن يأتي بها في كل وقت، ولكن قيم الإسلام تمتاز بأنها تهذب النفس وترقي الإنسان، وهي تشكل في مجموعها الحضارة التي تنفع الإنسان وترعى مصلحته. وحلقة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنجد قيمة خطيرة جدا ينبغي لأمة الإسلام أن تهتم بها. هذه القيمة قيمة العمل، قيمة العمل، وهذه القيمة نشاهدها جليا من هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله عن المقدام ابن معد كرب، هذا صحابي من أهل اليمن رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ثم انظر إلى الجملة التالية العجيبة: وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. سنبدأ الحديث من نهايته ليس من أوله. الأنبياء كثر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فلماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان قيمة العمل نبي الله تعالى داود؟ لماذا؟ الأنبياء على ثلاثة أنواع في مسألة التكسب والملك والدنيا. هناك نبي فقير، وهناك نبي غني، وهناك نبي قلبه الله بين الفقر والغنى. نبي فقير كزكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لقد كان فقيرا فقرا شديدا. وهناك نبي غني كداود وسليمان عليهما السلام، فداود آتاه الله تعالى الملك، وآتاه الله تعالى فصل الخطاب. الله تبارك وتعالى قال: ولقد شددنا ملكه وآتيناه الحكمة. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. الله تبارك وتعالى سخر له الجبال وسخر له الجن فكان نبيا ملكا. الأنبياء الفقراء كانوا يصبرون على فقره، والأنبياء الأغنياء كانوا يشكرون الله تعالى على ملكهم وغناهم. وهناك من جمع الله له بين الفقر والغنى كحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خير الأحوال. خير الأحوال حال نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجوع ويشبع ويجد الشيء ولا يجده تارة أخرى،
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، سبحان الله. وثبت أن الأهلة أي الشهور كانت تمر ولا يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار، لا يوجد طبيخ ولا طعام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يخرج من بيته يطلب طعاما لشدة الجوع عليه الصلاة والسلام. هذا كله نتعلم منه أن الإنسان إذا ابتلي بالفقر أو ابتلي بالحاجة فعليه أن يصبر، فكان هذا حال الصبر الذي يناسب الفقر والحاجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تارة يشبع ويوسع له وتكون له الأراضي والإقطاعيات والأموال، فإذا كان له ذلك كان يشكر. لقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أرض في فدك وفي وادي القرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تهدى إليه الشاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الطعام إليه من الشاة ذراعها، كان يأكل ذراع. وكلنا يعلم أن اليهود الملاعين أرادوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام بأن دسوا السم في ذراع أهدوها له، ولكن الله تبارك وتعالى أخبره فنجاه الله من بأسهم. فحال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصبر والشكر، قلبه الله تعالى في مقامات الصبر والشكر، فلم يكن شكورا مطلقا ولم يكن صبورا مطلقا، بل هذا وذاك. وكذلك الإنسان، وكذلك الإنسان إذا حقق المراتب وعاش في المراتب كان متشبها بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنا اليوم أعطاني الله تعالى مالا، إذن أشكر الله. غدا فقدت ذلك المال فلم يصر معي مال، إذن أصبر على هذا الأمر. إذن أنا أشكر وأصبر. أعطاني الله تعالى صحة وعافية، هذا الأمر يحتاج إلى شكر. ابتليت فمرضت، فهذا الأمر يحتاج إلى صبر. عندك ولد، هذا الولد كان ولدا موفقا وناجحا ومباركا ومطيعا وإلى غير ذلك، ما شاء الله، الله بارك في أولاد المسلمين، فتشكر الله تعالى على هذه النعمة. وعندك ولد ولكنه متقلب المزاج، متغير الأطوار، متبع لهواه، يسبب لنفسه ولأسرته كثيرا من الحزن والضيق والكرب، فهذه مصيبة تحتاج إلى صبر. فالإنسان في حياته يحتاج إلى الشكر والصبر، يحتاج إلى الشكر والصبر. والمقصود أن نبي الله تعالى داود آتاه الله تعالى ملكا عريضا، ووهبه الله تعالى ثباتا في الحكم لم يكن لأحد من قبله، إلا ما وهبه الله تعالى لولده سليمان، وهذا قوله رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ومع غناه وملكه وسعة حكمه إلا أنه كان يعمل أو كان يأكل من عمل يده، سبحان الله. لقد كان نبي الله تعالى داود حدادا، كان نبي الله تعالى داود حدادا، أي يمارس مهنة الحدادة. كان يصنع ماذا؟ ماذا كان يصنع؟ كان يصنع الدروع وأدوات الحرب، كان يصنع الدروع وأدوات الحرب. يصنعها من ماذا؟ يصنعها من الحديد، يصنعها من الحديد، يأتي بالحديد ثم بعد ذلك يسيله ويشكله على الحسب الذي يريد. قال ربنا عز وجل وأسلنا له عين القطر، العيون التي تخرج مادة الحديد فتكون قوية صلدة، ربنا سبحانه وتعالى أسالها له وعانه على صناعتها. وأيضا ذكر ربنا عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لتحصنكم أي تحصنكم وتحميكم من بأسكم أي عند قتالكم. إذن حداد يصنع أدوات الحروب لسيما الدروع والتروس وغير ذلك، وكان يتكسب من هذه المهنة. ليس هناك عيب أن يتكسب الإنسان من عمل يده. عندما نأتي بكتب التراجم، تراجم أهل العلم، نجد شيئا عجيبا، أن معظم أهل العلم كانوا يتكسبون من عمل أيديهم، لدرجة أن الإمام أو العالم كان يعرف بالمهنة التي يعالجه. فهناك الحداد، وهناك الزجاج، الزجاج الذي يشتري الزجاج، والذي يقطع الزجاج، والذي يبيع الزجاج ويعالج أمور الزجاج، هذا زجاج. وهناك زجاج، وهناك الفراء، الفراء الذي يتاجر في الفراء ويصنع من الفراء، إذن يتاجر ويصنع من الفراء يسمى فراء. وهناك التمار، التمار الذي يتاجر في التمور، وهناك الخزاز الذي يتاجر في الخز ويصنع وهو الحرير، وهناك القماش الذي يتاجر في القماش، سبحان الله، وهناك الإسكافي أعزكم الله الذي يقوم بإصلاح الأحذية والنعال، أمور كثيرة، وهناك القصاب والقصار، مهن كثيرة كانت موجودة عند السلف. فكان الواحد منهم يمتهن مهنة ويجمع العلم. ما الضير في ذلك؟ الإمام النووي عليه رحمة الله مثلا كان يعمل في التجارة، وكان يلقي كل يوم أكثر من 15 درسا، أكثر من 15 درس يلقيها في اليوم. وكان من عادة الإمام النووي أنه كان يعد لدروسه، كان يعد للدرس، يعني قبل أن يذهب إلى الدرس كان يعد مادة الدرس. لك أن تتصور 15 درس، 15 درسا في اليوم، في كم من الوقت يحدث بهذه الدروس، وكم من الوقت يعد هذه الدروس. ثم هناك الأمور المعيشية، الخلاء والطعام والنوم وغير ذلك، وكان مع هذا كله كان يمارس التجارة. ولك أن تعلم أن الإمام النووي كان كثير التصنيف، كان بيكتب كثير، مؤلفاته كثيرة، شرح صحيح مسلم، وله مؤلفات في الحديث ومؤلفات في الأسماء، وله كتب كثيرة سيارة. كيف استطاع أن يجمع بينها هذا وذاك؟ بعض الناس اليوم يكون طالب في الجامعة أو في المدرسة الثانوية أو تخرج ويقول أنا لا أستطيع أن أجمع بين الدراسة وبين طلب العلم، أو رجل يعمل في مهنة في التجارة أو في الصناعة أو في الزراعة ويقول أنا لا أستطيع أن أجمع بين مهنتي وبين طلب العلم. أبدا، الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترتيب وإلى جد واجتهاد، ولكن الأصل أن تأكل من عمل يدك، أن تأكل من عمل يدك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، رجل قوي ما شاء الله، رجل يستطيع التكسب ويستطيع العمل، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأله أعطني مالا أعيش به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخذت قدوما وحبل وحبلا، هل أخذت قدوما وحبلا فاحتطبت فبعته فكان خيرا لك. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا هنا إلى العمل. كم من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه دينارا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة الخير أيها الأحباب الأصحاب من منكم يطعم هذا الرجل، هذا يسر جدا، تعال نطعمك، خذ هذا المال وأنفقه. لكن هذا رجل يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يتكسب، لماذا لا يعمل؟ ليس بالمريض وليس بالعاجز وليس عنده ظرف يمنعه من العمل، فلماذا لا يعمل؟ فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل، أن يعمل. وبالفعل ذهب الرجل فاحتطب، فباع الحطب وفتح الله تبارك وتعالى عليه. تقيمة العمل. عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه عندما أتى المدينة فأخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من الأنصار، الأنصاري قال له إن شئت أن أطلق لك إحدى زوجتي وأن تناصفني داري ومالي. سبحان الله، رجل أنصاري يعمل في الزراعة مثلا أو في التجارة منذ 30 سنة أو 20 سنة، عنده أموال وعنده بيت وما إلى ذلك. سبحان الله، يريد أن يسيطر هذا الرجل في بيته وماله. عبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق، دلني على السوق. فدله على السوق، فذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق فعمل وتكسب حتى صار من أغنياء المسلمين. إذن هذا الحديث لابد للمسلمين أن يهتموا بالعمل. لماذا مسألة البطالة في ديار المسلمين؟ حتى يقول لك هناك بطالة زائدة في ديار المسلمين، مع أن ديار المسلمين تحتاج إلى قوة عاملة كثيرة جدا، ولكن لابد من إصلاح النوايا ولابد من الاجتهاد في العزم حتى نكون ماضين في هذا الطريق وحتى نطبق هذه القيمة. فالله تعالى أسأل أن يعمر بلادنا بالخير وأن يوفقنا إلى كل بر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.